بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الاحتكار في الأقوات. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد قال: كان سعيد المسيب يحدث أن معمرا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد: فإنك تحتكر. قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
نعم، هذا الحديث حديث يحيى بن سعيد أظنه الأنصاري، قال: كان سعيد بن المسيب المخزومي يحدث أن معمرا، وهو أحد الصحابة، معمر بن عبد الله القرشي العدوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ، من احتكر فهو خاطئ. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاحتكار هو حبس الشيء وجمع الشيء وعدم إخراجه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. في الرواية القادمة: لا يحتكر إلا خاطئ. والخاطئ هو المذنب، هو العاصي، هو الآثم، كما قال عز وجل: لا يأكله إلا الخاطئون. وأيضا يقول ربنا سبحانه: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فالخطأ هو فعل ما لا ينبغي فعله، فعل ما لا ينبغي فعله، أن يتعمد، يعني أن يفعل شيئا لا ينبغي، بخلاف هذا الخاطئ. هذا الخاطئ. أما المخطئ فهو الذي كان يريد الصواب فلم يكن الصواب حريفة، فوقع في الخطأ عن غير عمد، وقع في الشيء الذي لا يريده عن غير عمد. والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بخلاف الخاطئ فهو الآثم، العاصي، المذنب، الظالم. فهذا يدل على حرمة الاحتكار، هذا يدل على حرمة الحكرة. قال: من احتكر فهو خاطئ، ولا يحتكر إلا خاطئ. فما هو هذا الاحتكار الممنوع؟ هو أن يشتري الطعام أو السلعة في وقت حاجة الناس إليه، ويحبس هذه السلعة حتى تغلو الأسعار ويبيعها بغلاء. هذا هو المقصود من الحديث، أنه يجمع الشيء الذي يحتاج إليه الناس وفيه قلة في السوق، هو قلة، فيذهب يسابق الناس ويشتري بأمواله أشياء يحتاج إليها الناس ويحبسها حتى تغلو أسعارها ثم يبيعها عليهم بغلاء. هذا فيه إضرار بالمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. كيف يضر بالمسلمين؟ لماذا تفعل هذا الفعل؟ هو يريد أن يربح، ويعرف أن هذه الكمية التي جاءت لو ما تسابق التجار إلى أخذها واحتكارها واحتوائها وجمعها وتخزينها وإخفائها من السوق أنها ستكفيهم. نزلوا مثلا باخرة من الطعام، من الرز، هذه الباخرة كافية أن تمشي بكل هدوء في السوق، والمحتاجون يأخذون حاجتهم، ويستمر بقاء هذه السلعة طيلة السنة. لكن يأتي بعض أهل الأموال يأخذون الكمية كلها، ويعرفون أن الناس بحاجة إليها، وتختفي السلعة من السوق وتبدأ ترتفع أسعارها، وهو يعرف أن السعر يرتفع يوما بعد يوم، والناس يبحثون عن الكيس والكيسين، وهو قد جمع آلاف أو عشرات الآلاف من الأكياس، يعرف أن الكيس كان بخمسة آلاف وأنه صار الآن بستة، هو لا يزال خازن لهذه البضاعة ارتفع السعر إلى 7,000 وهو يطمع في المزيد، ارتفع إلى 8 إلى 9 إلى 10 وهو يطمع في المزيد، فلما صار سعر الكيس 12,000 أخرج الكميات التي معه مع أنه اشتراها والناس بحاجة إليها واختزنها وجمعها وأخفاها وأضر بالمسلمين، ثم ذهب يبيعها عليهم بأضعاف السعر. هذا هو المحتكر الخاطئ الذي هو آثم. فالراجح أنه لا يقتصر على القوت، لا يقتصر على القوت، بل أي شيء يحتاج إليه المسلمون ويفعل هذا الفعل ليغلي السعر عليهم. هذا هو الغرض، أنه متعمد يجمع، يحاول أن يخفي السلعة. جاءت كميات محدودة، ليست السلعة موجودة بأضعاف أضعاف ما يحتاج إليه الناس، لا، الكميات محدودة بقدر حاجة الناس، فيذهب يضع ماله في شراء هذه الكميات لتختفي من السوق، فيخرج بذلك ما إذا اشترى شيئا موجودا بكثرة. كونه يأخذ 10,000 كيس ما يؤثر على السوق، هذا جائز. كونه يأخذ 20,000 ما يؤثر على السوق، هذا جائز، لكن الكميات محدودة، 10,000 في السوق كله. هو عرف أن الناس كانوا بحاجة إلى رز، فجاءت باخرة وأنزلت 10,000، وأن البلد بحسب معرفته بالسوق إذا بقيت هذه الكمية في الأسواق ما يحتاجون خلال هذا الموسم 6 أشهر إلى شيء زائد على هذه الكمية، لكن لو سحبت هذه الكمية ما بقيت إلا أكياس يسيرة فترتفع الأسعار. فهو يدخل في هذا العمل لأجل إيش؟ أن تغلو الأسعار. وفي حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغلي عليهم كان حقا على الله أن يقعده على عظم من النار يوم القيامة. والحديث ثابت، من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغلي عليهم كان حقا على الله أن يقعده على عظم من النار يوم القيامة، يعني على مجلس أو على شيء يعذب به يوم القيامة في النار. فالحديث يقول ليغلي عليهم، يعني هو يفعل هذا الفعل لأجل انتظار الغلاء، هو يريد أن تغلو الأسعار، لأنه لو اشترى الكيس 5,000 وباعه 6,000 يرى أن الربح غير كافي. إذا اشترى الكيس 5,000 بالجملة وباع بالتجزئة 6,000 يرى أن هذا 1,000 غير كافي، وهو عنده سيولة وعنده رأس مال، فذهب يجمع الكميات من الدكاكين والأسواق ما عنده مشكلة، يشتري الكيس 5,500 6,000 6,500، ولكن يختزن هذه الكمية ليس لبعد شهر ولا نصف شهر وإنما لمدة طويلة، يعرف بذلك حاجة السوق إلى هذه السلعة، فيضطر الناس أن يشتروا بأغلى الأثمان، فهذا هو المحرم. فيخرج بذلك الذي يشتري والكميات كثيرة جدا ما أحد يلتفت إليها، ولا سيكون هناك ضيق على الناس ولا اختفاء للسلعة. هذا الله أعلم كيف يفكر في خزن هذه الكمية كلها، الكميات كبيرة والتجار مستعدون كما هو الحال الآن في كثير من الدول التي هي مستقرة ليست فيها أزمات سياسية ولا اقتصادية، التجار في كل سلعة موجودون، أصحاب السكر، أصحاب الرز، أصحاب الزيت، أصحاب الصابون، بل ينتظرون من يطلب منهم، 3 بواخر 10 بواخر عندهم مكاتب في الخارج مستعدة لتوريد الكميات الكبيرة. هنا يعني لا يستطيع أحد أن يضر بهم، لأنه لو اشترى حملة الباخرة التاجر مستعد أن يوفر خلال 2 أسبوع 3 بواخر، لو أخذ الكمية كلها يستطيع خلال شهر أن يأتي ب10 بواخر. هنا لو أخذ الكمية كلها ولن يحصل ضرر بالمسلمين فليس هناك مانع، لكن يسأل ما هو السر في شرائه لهذه الكميات بدون حاجة، فقد يقال أنه ما يحسن البيع والشراء وما يحسن التدبير، الله أعلم يريد أن ينقله إلى الأرياف، يريد هذا النوع المعين من السلعة، لكن الممنوع هو الوصف المتقدم. وأيضا الذي يشتري لبيته نزلوا باخرة من الرز وعنده أسرة كبيرة وعنده مال ويخشى أن تحصل أزمة، فذهب يشتري 20 كيسا من الرز، 20 كيسا من الرز وضعه في البيت في المستودع في المخزن، هذا ما يدخل في النهي في الحديث ولو ارتفعت الأسعار. جاء بعد 20 يوما صار الكيس 20,000، كان الكيس 5,000، فهو أخذ 20 كيسا، والذي أخذ من كيسين والذي أخذ من 100 كيس. جاء بعد شهر واختفت هذه السلعة، بدلا من أن تباع 5,000 صارت تباع في السوق 20,000. لا يجب عليه أن يخرج الكمية التي في البيت إلى السوق، لأنه لم يشتريها لأجل أن يتاجر بها، وإنما شراها لأجل حاجته. والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخر قوت أهله لمدة سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر قوت أهله لمدة سنة. فمن جمع من أنواع السلع ما يحتاج إليه في مدة سنة أو سنتين، أو يكون توفرت عنده سيولة حول الله ببيع أرضية، فيقول أنا دائما أمر بأزمات وأضيق على أهلي والرز لا يخرب، سيأخذ كمية ل3 سنوات، سيأخذ مثلا 20 كيسا إذا صاحب أسرة كبيرة، 20 كيسا 60 كيسا، لماذا أخذت هذه الكمية؟ قال لأجل حاجة أهلي. حتى لو حصل غلاء بعد أسبوع لا يطالب بإخراج ما عنده، ولا يكون داخلا في عموم حديث النهي. فالذي يأخذ لحاجة أهله لا بأس ولو حصل ارتفاع في السعر، لأن في الغالب سيأخذ الكمية التي يحتاج إليها، ولا سيما في أيام الحروب والأزمات الناس يعدون العدة للأيام القادمة، فمنهم من يأخذ من اسطوانات الغاز، ومنهم من يأخذ من الرز والسكر والزيت، ومنهم من يأخذ من كذا وكذا، فهذا كله لا يدخل في عموم حديث النهي. والراجح أن هذا ليس مقصورا على القوت كما سيأتي. تفضل.
وقال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. قال إبراهيم قال مسلم: وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى.
نعم، هذه الرواية. قال فقيل لسعيد: فإنك تحتكر. فقال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. ثبت عن سعيد بن المسيب أنه كان يفعل هذا في الخبط وفي البزر، في الخبط وفي البزر وفي شيء ثالث. وقيل في معمر إنه كان يحتكر في الزيت، كان يحتكر في الزيت. فهذا الحديث يرويه سعيد عن معمر، فيقال لسعيد بن المسيب أحد علماء التابعين، بل هو سيد التابعين، هو سيد التابعين سعيد بن المسيب، وهو سيد التابعين من حيث العلم، من حيث العلم. وإلا أويس القرني هو خير التابعين، أويس القرني هو خير التابعين، لكن سعيد بن المسيب يعتبر سيد، يعتبر سيد التابعين من حيث العلم، فهو من أعلم التابعين، فهو سيدهم. ومع ذلك سعيد بن المسيب قيل له إنك حر، فقال كان معمر أيضا يفعل ذلك، فهذا يدل على أنهما كانا يريان هذا الأمر في شيء مخصوص، وهو في الأقوات، في الأقوات، فكانا يحتكران في غير الأقوات، وهذا اجتهاد منهما. وإلا يظهر من عموم الحديث أن هذا الأمر ممنوع في كل شيء يضر بالمسلمين احتكاره، يضر بالمسلمين فعله، فهما رأيا أن ذلك لا يكون إلا في الأقوات الذي يعتبر قوتا، أما ما لا يعتبر قوتا من الحاجيات فلا يدخل في عموم حديث النهي، ولكن هذا يعتبر اجتهادا منهما. وأما القاعدة أن الراوي أعلم بما روى، فعندنا قاعدة أخرى أن العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، فإن الصحابي قد يجتهد ويخطئ، قد يجتهد في فهم الحديث ويخطئ كما يقول أهل العلم، فالعبرة بما روى لا بما رأى، كما ثبت عن ابن عمر أنه كان في سفرة الحج والعمرة إذا فعل العمرة أو الحج قبض على لحيته وقص ما زاد على القبضة، قبض على اللحية وقص ما زاد على القبضة، مع أنه راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى، اعفوا، فيه الأمر بالإعفاء، وفيه الأمر بالإرخاء، وفيه الأمر بالترك. فالصحابة فهموا أن اللحية تترك على حالها، فهو يعني اجتهد ورأى قص ما زاد على القبضة، فيقال العبرة بما روى لا بما رأى، هو راوي حديث إعفاء اللحية ومع ذلك كان يأخذ ما زاد على القبضة، فهل يتابع في ذلك؟ يقال اجتهد رضي الله عنه، وظاهر الحديث أولى بالأخذ، وهو الأمر بالإعفاء والأمر بالإرخاء والأمر بالتوفير، وفروا اللحى، وفروا، اعفوا، ارخوا، فهذه تدل على أن تترك على حالها. فإذا اجتهد الصحابي وفهم الحديث على خلاف ظاهره، وليس هناك يعني ما يصرف الحديث على ظاهره، فيبقى المطلق على إطلاقه، يبقى المطلق على إطلاقه، اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، وهنا لا يحتكر إلا خاطئ، هذا عام. والحديث الآخر من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، ليغليه عليهم، كان حقا على الله أن يعذبه على مقعد من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيفهم من هذه الأحاديث العموم، يفهم من هذه الأحاديث العموم. فلكن من باب حسن الظن بهذا التابعي ومن باب أولى بالصحابي، فيحمل على أنهما رأيا الحديث في شيء مخصوص، رأيا أن المراد بالحديث شيء مخصوص، وهو في الأقوات، في الأقوات، مثل البر، مثل الشعير، مثل التمر، الشيء الذي يدخر قوتا، يدخر قوتا. أما الخبط الذي كان يدخره سعيد بن المسيب هو ورق الشجر يجفف ويخلط مع اللبن ويكون علفا للماشية، أو البزر وهو يعني البذور، بذور النبات أو نحو ذلك، هذه أشياء يعني لا يحتاج إليه الناس، أو يحمل الحديث، هذا جواب آخر، يحمل الحديث يعني يحمل احتكار الصحابي والتابعي على أنهما احتكرا في شيء لم يعد بالضرر على المسلمين، احتكرا شيئا لم يعد بالضرر على المسلمين. مثلا البر متوفر فاحتكر البر مع توفره، هذا لا يدخل في النهي. البر بكميات كبيرة موجودة في السوق، التمر بكميات كبيرة، الأرز، الزيت، فذهب إنسان يحتكر 1000 كيس من الرز أو من الشعير أو من كذا وكذا، وليس فيه مضرة على المسلمين، هو محتكر لكن لا يدخل في عموم الحديث، لا يدخل في النهي، فيحمل على ذلك. يعني ليس كل ادخار أو احتكار يدخل في النهي، ولكن الذي يضر بالمسلمين، ما هو الشيء الممنوع؟ الذي يضر بالمسلمين، هذا الذي هو ممنوع. ثم قرأنا قال إبراهيم قال مسلم. من هذا إبراهيم؟ يا إبراهيم من هذا إبراهيم؟ بارك الله فيك. انظر عندك كتاب صاحبك سمية كذا. قال إبراهيم قال مسلم. من إبراهيم يا إبراهيم؟ إبراهيم بن يزيد النخعي، ومسلم مسلم بن الحجاج. من مسلم؟ مسلم صاحب الصحيح. إبراهيم بن يزيد النخعي أحد التابعين يروي عن مسلم؟ لا يكون. من إبراهيم؟ نعم، إبراهيم بن محمد بن سفيان أحد رواة صحيح مسلم. أحسنت، إبراهيم بن محمد بن سفيان أحد رواة الصحيح عن الإمام مسلم رحمه الله. قال مسلم رحمه الله وحدثني بعض أصحابنا. إيش يقال في هذا السند؟ هل يقال فيه معلق أو يقال فيه منقطع؟ إيش يقال في هذا السند؟ يا أخي أبا همام البيضاء المرفدي، عندك يا أبا همام المرفدي إذا كنت معنا. نعم يا أخي أبا همام، وأنا أسمع. يقول الإمام مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون، وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون. تفضل. نعم يا أبا همام المرفدي، هل يعتبر معلقا أو معضلا أو مرسلا أو يعني إيش هذا؟ منقطعا أو متصلا؟ نعم يا أبا همام مبهم. كيف مبهم؟ أحسنت، يعتبر سندا مبهما بمعنى فيه راو مبهم، فيه راو مبهم، الراوي المبهم الذي لم يسمى، ومبهم ما إيش؟ ما فيه راو لم يسمى. حدثني رجل، حدثني أعرابي، جاء قالت امرأة حدثني فلان، هكذا الذي لم يسمى. أحسنت. فالذي يحتكر الواجب عليه أن يخرج ما عنده، من فعل هذا الفعل عليه أن يخرج ما عنده ويبيعه للمسلمين بالأسعار التي لا مضرة عليهم فيها. من فعل هذا الفعل الاحتكار فعليه أن يتوب إلى الله ويسارع ويبادر بإخراج ما عنده من البضاعة التي احتكرها ويبيعها بالأسعار التي لا تضر بالمسلمين. نعم، من أخطأ وفعل ذلك على أن يبادر بإخراج ما عنده، حرام، هذا يدل على قسوة، هذا الفعل يدل على قسوة وعلى شدة وعلى جشع وعلى طمع وعلى عدم رحمة ورأفة. يعني إخوانك المسلمون تذهب تضر بهم، تتحايل عليهم، تجمع أولا البضاعة الموجودة وهم غافلون، الرز موجود، الرز موجود، وهذا يأخذ من الدكاكين ومن محلات الجملة ويعلم أن البضاعة من بلد التصدير لن يأتي خلال هذه 6 أشهر شيء منها، تواصل مع المكاتب وأهل الخبرة، قالوا الرز خلال 6 أشهر ما سيأتي شيء، فجمع البضاعة التي في السوق والناس في غفلة اشتراها بالأربعة بالخمسة بالستة ما عنده مشكلة، لأنه ناوي شرا وناوي ربحا كبيرا، جمع كميات كبيرة حتى اختفت السلعة من السوق، ثم ذهب يبيعها بأغلى الأسعار. يا إخواني، التاجر عليه أن ينتبه لمثل هذه الأشياء، من زاول التجارة عليه أن يحذر من مثل هذه الأشياء، يجمع كميات كبيرة مع وجود كميات محدودة بهذا الشرط، مثلا حتى على مستوى الأقلام والدفاتر، جاء موسم الدراسة والناس يحتاجون إلى دفاتر الأقلام، ويعرف أن هذه البضاعة ما تصدر إلا في آخر السنة وهو في أولها، ذهب يجمع 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 ثم يخفيها لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، ثم يتحكم في الأسعار، هذا داخل. فعلى من زاول التجارة أن يتقي ربه وأن يحذر من هذه الأمور التي جاء الشرع بالنهي عنها. شرعنا ما شاء الله كامل كامل، ما بقي على المسلمين إلا أن يطبقوه وأن يمتثلوا أوامره وأن يجتنبوا نواهيه، فهو كفيل بتحصيل السعادة لهم في دينهم ودنياهم، في دنياهم وآخرتهم. فالشرع سبق هؤلاء الاقتصاديين وهؤلاء المنادين بحقوق الإنسان والزاعمين الرحمة بالبشرية والإنسانية، فوضعوا القوانين وسنوا القوانين وأنشأوا المنظمات وفعلوا هذه الأمور. لا، الدين قبل ما يظهر هؤلاء جاء بشريعة متكاملة فيها العدل وفيها الرحمة وفيها ما يكفل السعادة للبشرية أجمع، وليس بمثل هذه الأنظمة التي يسنها هؤلاء. حتى لو فعلوا شيئا خيرا للبشرية فهم مسبوقون بهذا الدين العظيم الذي وصفه الله بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما في الجوانب الدولية والسياسية والعسكرية فهم كذابون، يدعون أنهم يعني حماة البشرية من الظلمة وهم أكبر الظلمة، يدعون السلم وهم دعاة الحرب، يدعون العمران وهم دعاة الخراب والدمار، يدعون العدالة وهم حماة الظلم والظلمة والجبابرة، يدعون الإصلاح وهم المفسدون حقا. فهكذا هذه الأمم الكافرة والكبيرة لا تصدق بالدعاوى، ليست هناك عدالة إلا في شريعة الإسلام التي كفلت العدالة مع الصديق والعدو ومع المسلم والكافر، حتى الكافر في ديننا لا يجوز أن يظلم، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، الكافر لا يجوز أن يظلم وهو كافر، فكيف بالمسلم الذي هو أعظم حقا من الكافر؟ فالحمد لله الذي أغنانا بهذه الشريعة العادلة وهذا الدين العظيم، وما بقي على المسلمين إلا أن يتمسكوا به ويهتدوا بهداه. طيب، إلى هنا والحمد لله.